الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السابع من تفسير سورة المائدة. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يقول سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، أي الذبائح التي ذبحت على اسم الله عز وجل، فطاب مأكولها ببركة ذكر اسم الله عز وجل. وأما النبات فكله طيب إلا أشجار يسيرة، إما لسميتها وإما لتخديرها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب حلال لأهل الإسلام، لكن بشرط أن تذبح على طريقة الإسلام فتذكى، تذبح على اسم الله ولا يهل لها بغير الله، وأن تكون بعيدة عما تقدم. حرمت عليكم الميتة. والمحصنات من المؤمنات، قال: وطعامكم حل لهم، يأكلون مما شاءوا منه فهو حلال طيب، لأنه يذكى ويصفى. قال: والمحصنات من المؤمنات، أيضا أحل الله لكم المحصنات من المؤمنات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمحصنة هي العفيفة البعيدة عن الزنا وما إليه، وقيل المراد بهن الحرائر، واشترط فيهن ما تقدم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أيضا أحل لكم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب، لكن بشرط الإحصان والبعد عن اتخاذها أخدان. من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، محصنين إرادة النكاح لا السفاح، غير مسافحين زانين ولا متخذي أخدان أصحاب وخدان على غير العفة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من يكفر بالتوحيد ويخالف التوحيد حبط عمله، لأن الكفر محبط لجميع العمل. وهو في الآخرة من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انظروا إلى شروط الإسلام في الزواج من الكتابيات، ولو تأملتم حال المدعين لأهل الكتاب في هذا الزمان لرأيتم العجب العجاب. يجوزون للرجل أن يكون له صديقة أو أكثر، ويجوزون للمرأة أن يكون لها صديق أو أكثر، ويمنعون تعدد الزوجات التي فيها دعوة إلى العفة وإلى صيانة العرض. وربما سموا بعض الزيجات بزواج فريند، أي زواج الأصدقاء، ولا يشترطون له ولي ولا مهر ولا سكنى وإنما يتسافحون ويتسافدون كتسافد الحمر على الطرقات وأين وجدها ووجدته. ومنه ما يسمى في بلاد الإسلام بالزواج المسيار، فتزوج المرأة نفسها ربما بأكثر من رجل في آن واحد. وأما زواج التيسير فيشترط له الولي والمهر وغير ذلك من شروط النكاح كالإعلان ونحوه، إلا أن المرأة قد تيسر على زوجها في تخفيف المهر أو تتنازل عن النفقة أو بعض المبيت. وكم من تلاعبات في هذه الأزمنة المتأخرات في باب الفروج، ومن ذلك الزواج بنية الطلاق. وقد اشتهر هذا النوع من الزواج بين الخليجيين، فيرحلون إلى كثير من البلدان لما امتن الله عليهم به من المال، فيتزوجون المرأة للشهر والشهرين أو أسبوع أسبوعين، وهو كما قال الأوزاعي زواج متعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يجوز الزواج بنية الطلاق كالشيخ ابن باز وللشيخ ابن عثيمين تفصيل وللنووي، إلا أن الصحيح أن زواج المرأة إلى أجل معلوم على شيء معلوم أنه متعة وليس بزواج شرعي. الله عز وجل أباح لك أن تنكح المرأة فإن استقام حالها معك فالحمد لله، وإن لم يستقم لك ثلاث طرق في الفراق: إما الطلاق بيد الرجل، أو الخلع برد المرأة لمهرها وقبوله بيد الرجل، أو الفسخ ويكون من قبل الحاكم. أما هذه الزيجات فإن كانت المرأة وأولياؤها على علم بنية الرجل أثموا جميعا، وإن كان الرجل لم يصرح لهم بذلك وعزم عليه كان هو الآثم. وكان قد انتشر عندنا في اليمن ما يسمى بالزواج السياحي، وهو هذا الزواج بنية الطلاق، إلا أن أولياء الأمور في ذلك الوقت وفقهم الله منعوا الزواج إلا بإذن من وزارة الداخلية حتى يمتحن الخاطب ويعلم هنيته الزواج والعفة، بحيث ينتظر حتى تخرج الأوراق عن بنيته التمتع بها ثم رميها في أحد الفنادق والسفر، والله المستعان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم أو إلى أي صلاة، لكن إذا أطلق على أي صلاة من دون النوم يكون الوضوء على الاستحباب إذا كان الرجل متوضئا، أما إذا كان من النوم فيجب الوضوء، وهذا هو اختيار الشافعي أنها من النوم، لأن الآية نزلت بعد نومهم. فاغسلوا وجوهكم، وهذا هو الركن الأول من أركان الوضوء. وأيديكم إلى المرافق، وحد الوجه من منابت الشعر إلى منابته، ومن الأذن إلى الأذن. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وامسحوا برؤوسكم، إن كان عليه العمامة اجتزأ بها لحديث المغيرة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعلى العمامة، وإن كان لم يكن عليه عمامة مسح على رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمقدم رأسه ثم يردها إلى قفاه ثم يردها إلى مقدم رأسه، ويدخل في مسح الرأس مسح الأذنين. وأرجلكم، أي وامسحوا واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم، وعلى الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المراد إذا كان عليها خفاف أو إذا كان عليها جوارب، وإلا فالغسل في الأرجل ولا يجوز المسح على القدمين خلافا لعقيدة الرافضة وطريقهم إلى الكعبين، وله أن يشرع في الساق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنتم جنبا، إما لمباشرة امرأة أو لاحتلام أو نحو ذلك، فاتطهروا أي اغتسلوا على الوجه الأكمل الذي هو مبين في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ميمونة في الصحيحين. وإن كنتم مرضى، هذا حكم آخر، إن كنتم مرضى أصابكم مرض إما لجراحات أو غيرها تعجزون فيه عن استخدام الماء خشية الهلكة أو زيادة المرض أو تأخر البرء، ثلاثة أشياء يا أخوة ركز عليها، يجوز للمريض أن يتيمم إذا خشي ثلاثة أشياء: الأول خشية الهلكة إذا اغتسل مات، أو زيادة المرض إذا اغتسل تأخر برؤه، نعم زيادة المرض أو تأخر البرء، بدل أن يشفى في خمسة أيام ربما يحتاج إلى 20 يوم، فهنا يتيمم. أو على سفر لقلة الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط قضيتم حاجتكم بالبول أو الغائط، أو لامستم النساء، المراد به الجماع هنا، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مطلق اللمس، إلا أن هذا القول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد غمز عائشة رضي الله عنها بيده، وربما قبل ثم خرج إلى الصلاة، وربما فلته امرأته وهو في المسجد، وهذا ليس بناقض للوضوء، وإنما كنا بالملامسة عن الجماع. فلم تجدوا ماء بهذا الشرط والقيد، عدم وجود الماء أو العجز عن استخدام الماء، فتيمموا، اقصدوا صعيدا كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو القول الراجح، وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط التربة، حديث حذيفة رضي الله عنها وتربتها لنا طهور، لكن الصحيح كل ما صعد على وجه الأرض، فلو تيممت بضربة على هذا الكتاب أو على هذه الماسة أو على هذا الإناء أو على هذا الجدار كان مجزئا لك على الصحيح. فامسحوا بوجوهكم، بدأ القرآن بالوجه، والسنة جاءت بمسح اليدين وبمسح الوجه، فلا حرج في تقديم أحدهما على الآخر. وأيديكم، المراد باليد هنا الكف وما إليه إلى الرسغ، والمراد باليد في الأولى إلى المرافق، فإن اليد تطلق ويراد بها الكف مع إلى الرسغ، ويطلق ويراد بها إلى المرفق، ويطلق ويراد بها إلى الكتف، وكل ذلك يعرف بقرائنه. منه يعني بعضه، ولا يشترط الغبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ حين ضرب بيديه الأرض. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فيشق عليكم الغسل أو البحث عن الماء أو تأخر الشفاء، ولكن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ولكن يريد ليطهركم، إرادة شرعية لا كونية، لأن بعضهم لم يلتزم بهذا الشرع الحنيف، وليتم نعمته عليكم برخصته وبيان فضله إلى غير ذلك لعلكم تشكرون، لعله أن يقع منكم الشكر لله عز وجل على ما أنعم عليكم به. وهنا سبب نزول لهذه الآية. خرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وقد اختلف العلماء هل هي هذه الآية أم آية سورة المائدة، والصحيح أن كلاهما تسمى بآية التيمم، لكن الأظهر أن المراد بها هذه الآية، نعم، سورة النساء، آية سورة النساء مع آية سورة المائدة. قال قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حلال لكم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته. ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه، الصحيح أنه لا يؤكل. قال عمر: لا يحل، وهو قول ربيعة، وذهب أكثر أهل العلم أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل الشعبي ومكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح قال: لا يحل، فإن الله تعالى قد أحل، فقال: يحل، فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك، الصحيح. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية قاضية على عموم هذه الآية. قوله عز وجل: وطعامكم حل لهم، فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معنى حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل: لأنه ذكر عقبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال: حلال لكم أن تطعموهم، حرام عليكم أن تزوجوهم. وذهب أصحاب حزب التحرير كما هي فتوى الترابي إلى جواز تزويج المسلمة باليهودي أو النصراني، مخالفين لشرع الله، مخالفين لإجماع أهل الإسلام، والله المستعان. مع أن حزب التحرير يزعم أنه يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية، لكن يريد خلافة إسلامية على طريقته البدعية، فالحق أن يقال فيها خلافة إجرامية لا خلافة إسلامية. وهذا الحزب له نفوذ في إفريقيا ومقره في بريطانيا، وله ولايات في كثير من بلدان المسلمين، يسميها ولاية اليمن وولاية الشام وهكذا، إلا أنهم معتزلة في الاعتقاد، فلا يغتر بطريقهم ولا بسلوكهم ولا بدعواهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية أن تكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتأسى فيها بما سلكه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الكرام. والعجب أن تجد من يعظم هذا الجانب، جانب الحاكمية وجانب الخلافة الإسلامية، وقد ضيعوا التوحيد وضيعوا السنة وضيعوا غير ذلك من أمور الدين. فنحذر المسلمين من الاغترار بمثل هؤلاء، والله المستعان. قال اختلفوا في معنى المحصنات، فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم. قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر، وأجاز نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد، وقال هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية، وقال ابن عباس لا يجوز، وقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله، إذا كانت أمة له لا بأس أن يطأها، أما إذا كانت أمة لغيره لا يجوز أن يتزوجها، لأن أبناءها سيلحقون بها على قول لأهل العلم. فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعطيها فلا يحل لنا نساؤه. وذهب قوم إلى أن، وأيضا هنا يشترط ألا يتأثر بها بحيث يكون ضعيف الإيمان، فربما أدت به إلى الإلحاد وإلى القول بربوبية عيسى عليه السلام، وهذا حاصل في كثير من البلدان، ربما يتزوج بيهودية أو نصرانية وإذا به على طريقهم وعقيدتهم. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفيفات من الفريقين حرائركن أو إماء، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول الحسن، وقال الشعبي إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة. إذا أتيتمهن أجورهن مهورهن محصنين غير مسافحين غير معالنين بالزنا ولا متخذي أخدان، أي يسرون بالزنا. قال الزجاج حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان وهو التزويج. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين. قال مقاتل يقال ليس إحصان المسلم إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئا، وهي للناس عامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به، وقال الكلبي بالإيمان أي بكلمة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الآية عامة. وقال مقاتل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وقيل من يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس خسر الثواب ولزمه العقاب. إلى هنا بارك الله فيكم.